نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الوقت في المسألة 14 إذا أجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع، وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة. وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها، فساد الإجارة. قلنا أنه هنا يوجد فرعان، فرع أن يكون تكون مدة الإجارة بنحو بحيث تكون منافية مع حق الاستمتاع، وأخرى كما إذا آجرت نفسها في تمام الوقت للخياطة مثلا أو لأي عمل آخر، وأخرى يكون مدة الإجارة في نفسها غير منافية مع حقوق الزوجية وحق الزوج في الاستمتاع، كما لو آجرت نفسها ساعة مثلا. في الفرض الأول تقدم البحث عن وجه البطلان، ذكرنا وجوها عديدة في تخريج بطلان الإجارة على العمل المضاد مع حق الاستمتاع للزوج، فقلنا أنه ينتهي أن الوجه الذي يمكن قبوله من تلك الوجوه أن يقال بأنه إذا كان العمل الضد أو المنفعة الضد مملوكة عليه ومستحقة عليها بعقد سابق، عقد نكاح أو عقد أجرة سابقة، حينئذ لا يكون للإنسان بلحاظ المنفعتين المتضادتين والعملين المتضادين في الزمان الواحد ولايتان، بل هناك ولاية واحدة. إذا فرض التضاد بين العملين والمنفعتين فهنا لا توجد ولايتان لهذا الإنسان، بل ولاية واحدة. إذا أعملها في أحدهما لم يكن له الولاية، لم يبقى له موضوع للولاية، فيكون كالمحجور عليه بلحاظ التمليك الثاني، فأحد التمليكين متمكن منه غير محجور عليه، كلاهما مع أن ليس له الولاية والقدرة. هنا الولاية، هنا تلك الولاية الوضعية التي لا بد منها، ملك العقد، أن يكون مالكا لأن يعقد، لأن يتصرف في قبال المحجور، وهي لا تنافي عدمها، لا ينافي ملكية المال كما في المحجور عليه، مالك للمال لكنه ليس له الولاية. فالولاية التي هي شرط أيضا على التصرف، هذا لا يرى العرف تعددها في المقام، فلا يكون إلا أحدهما صحيحان وهو المتقدم لا محالة. فإذا أعمل ولايته في التمليك والالتزام للأول بعقد النكاح أو بعقد الإجارة فلا يكون موضوع للولاية ثانيا وللتمليك ثانيا، فيقع تمليكه الثاني كتمليك المحجور عليه باطلا. وهذا البيان فيما إذا كانت الإجارة على وقت مستوعب لتمام الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الاستمتاع للزوج واضح، التضاد هنا موجود. وأما إذا كان الوقت وقتا لا يضاد بنفسه حق الزوج في الاستمتاع، إذن هنا لكن الزوج قد يختار، لأن حقه في الاستمتاع لم يكن مقيدا بزمان معين، كان يمكنه أن يختار الاستمتاع في هذا الزمان الذي آجرت الزوجة نفسها. قلنا هذا البيان هنا أيضا يأتي، لأنه بحسب الحقيقة بعد أن كان للزوج حق التعيين لزمان الاستمتاع بأي وقت شاء، إذن فله لا محالة الولاية والحق في أن يعين الاستمتاع في هذا الزمان الذي آجرت الزوجة نفسها، وليس للزوجة الامتناع لا محالة. إذن فلا تكون هي مالكة للتمليك الذي يقع في هذا الوقت. إذا كان في الواقع، إذا أراد الزوج تعيين الاستحقه بالاستمتاع في هذا الزمان، فلا تكون أيضا لها نفس تلك الولاية، لا تكون ولية نفسها بعد أن كان قد أعطت بالعقد السابق بالنكاح أو غيره، أصبحت هذه الولاية للزوج، فله أن يعين زمان الاستمتاع في هذا الزمان، ولو عينه لتعين. إذن فلا تكون حينئذ الزوجة لها الولاية على تمليك مضاد في هذا الزمان مع تلك الولاية، لا يجعل له لها ولايتان في عرض واحد، بل ولاية واحدة قد أعطاها للزوج من خلال العقد السابق أو للمستأجر السابق في الإجارتين المتضادتين، فتبطل لا محالة الإجارة التي لا تكون بطبعها منافية مع حق الاستمتاع، إذا أصبحت منافية باختيار الزوج وتفريق الزوج. فالفرع الثاني أيضا يصح في كلام الماتين أنه وإذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها، لأنه بالتعيين من قبل الزوج زوج لوقت الاستمتاع في ذلك الزمان الذي آجرت نفسها فيه، هذا التعيين من حق الزوج بحسب الفرع من ولاية الزوج أن هو يعين وقت الاستمتاع، حينئذ ينكشف بطلان الإجارة، إذ ينكشف أن هذا الزمان التي آجرت نفسها لم تكن هي مالكة لحق التمليك والإيجار وتمليك هذه المنفعة المضادة لحق الزوج في هذا الزمان للمستأجر، فينكشف البطلان لا محالة. وقلنا أنه هنا فصل بعض الأعلام، فصل المحقق الإصفهاني قدس سره، حكم بالصحة فيما إذا كان حق الزوج كليا بنحو الكلي لم يكن، وكان وقت الإجارة للعمل المضاد وقتا خاصا لا ينافي مع أصل الحق، وإنما ينافي مع اختيار الزوج لكيفية تعيين زمان الحق حق الاستمتاع، حكم بعدم البطلان هنا، مع أنه حكم بالبطلان فيما إذا كانت المنافاة من أول الأمر بأن كان الحق ابتداء في ذلك الزمان أو كان زمان الإجارة مستوعبا، يعني في فرض التضاد حكم بالبطلان، لكن هنا لم يحكم بالبطلان. وحاصل ما يستفاد من كلامه يقول أنه هنا لا يوجد تنافي بين أن يكون الزوج مالكا لهذا الحق، لأن هذا الحق هنا بنحو الكلي في المعين بحسب الحقيقة، يملك على الزوجة الزوج حق الاستمتاع في أحد هذه الأزمنة بنحو الكلية المعين، وله الولاية على التطبيق في أي زمانين، التعيين أيضا بيد الزوج لا بيد الزوجة، لكن متعلق ملكه وحقه هو الكلي لا الفرد، وأما الفرد فلا يكون، الفرد الخارجي لا يكون هو المملوك، وإنما يكون مصداقا للمملوك بتعيينه، والتعيين في باب الأعمال إنما يكون بنفس العمل في الخارج، لو صدر منه العمل خارجا تعين، وأما من دون صدوره بالفعل وتحققه في العقل وتحققه حقيقة لا يكون هناك تعيين، يبقى متعلق الحق متعلق ملك الزوجة كلي الاستمتاع في أحد الأزمنة بنحو الكلي في المعين، ولا تضاد بين هذا الكلي كلي التمكين أو الاستمتاع في زمان من الأزمنة بنحو الكلي مع الخياطة في الزمان في أحد الأزمنة معينان، العملان المتضادان إنما يكونان متضادين إذا كان في زمان واحد، أما إذا كان أحدهما ليس معينا في هذا الزمان بل بنحو الكلي الذي يمكن إيقاعه في الزمن الآخر الذي هو غير زمان الإجارة على الضد على الخياطة المضادة على العمل المضاد، فلا يكون هناك تضاد بين العملين. فإذا كان أحد الملكين بنحو الكلي أو كلاهما بنحو الكلي في المعين لا يبقى تضاد بينهما، فلا محذور في أن يكون كل من الإجارة والعقد السابق كلاهما صحيحا، لأن متعلق أحدهما لا منافاة ولا مضادة بينه وبين متعلق الآخر. هذا الكلام الذي ذكره هذا العلم صحيح إذا كان الوجه الذي نستند إليه في إثبات البطلان من الوجوه السبعة المتقدمة الوجه الثاني، وهو الوجه الذي كان يقول بعدم وجود ملكين ومملوكين وملكيتين بالضدين، يعني التضاد بين المنفعتين أو العملين إذا كان راف موجبا لعدم إمكان اجتماع الملكيتين العرضيتين للمالك للمنفعتين أو للعملين المتضادين، حينئذ هذا الكلام صحيح، التفصيل يكون صحيحا. يقال إذا كان متعلق أحد الملكين هو الكلي للفرد فلا تضاد بين هذا المملوك وذاك المملوك، الضد كلاهما يمكن أن يكونا مملوكين، لأن الكلي مع الفرد كلي التمكين في أحد الزمانين مع الخياطة في الزمان المعين لا تضاد بينهما. التضاد بين الخياطة في هذا الزمان والعمل الآخر وهو الاستمتاع في نفس هذا الزمان، فإذا لم يكن الاستمتاع في نفس الزمان مملوكا وإنما الاستمتاع في جامع أحد الزمانين أو أحد الأزمنة مملوكا، هذا الجامع المملوك لا يكون ضدا للخياطة في شخص هذا الزمان المملوك أيضا، فلا تضاد بينهما في الملكية فلا بأس أن يكونا مع المملوكين. غاية الأمر أحد المملوكين لا يمكن مالكه وهو الكلي أن يوقعه في زمان هذا المملوك الآخر، أما نفسه لا مضادة بينه وبين هذا المملوك. إذا كان هذا هو الوجه، هذا الوجه كما قلنا يرتفع هنا، يعني هنا الملكيتان فعليتان لا يوجد بينهما تضاد، إذ لا تضاد بين متعلقيهما إذا كانا معا الجامع، وكان أحدهما الجامع والآخر العمل المضاد الآخر في الزمان المعين، أو أحدهما بنحو العمل في أحد الزمانين بنحو الكلي في المعين والآخر العمل الآخر في أحد الزمانين معينان، فالملكية تكون فعلية فيهما معا فيصح المعاملة. لكن هذا الوجه لم يكن تاما، تقدمت المناقشة فيه، هو أيضا لم يقبل هذا الوجه وإنما اختار الوجه الثالث على ما تقدم على أساس أحد الوجوه الأخرى، تلك الوجوه الأخرى هنا كلها جارية بحسب الحقيقة. فإنه صحيح هنا المملوك للزوج ليس هو الاستمتاع في هذا الزمان الذي هو زمان الإجارة زمان الخياطة المستأجر عليها، لكن يستطيع الزوج على كل حال أن يطبق هذا الحق هذا الملك بنحو الكلي في المعين يطبقه في هذا الفرد، وإذا طبقه لأنه كانت له هذه الولاية ليس للزوج حينئذ أن يمتنع عن ذلك، إذن ولو بإيجاد فعل مضاد له، يكون الفعل الآخر المضاد مثلا غير مقدور عليه شرعا أو محرما مثلا الوجوه المتقدمة لا قدرة شرعية على تسليمه، خلاف أو بحسب الوجه السابع الذي أشرنا إليه لا ولاية لها عليه، لأن الولاية على التمليك فرع أن لا يكون هناك هذه الولاية على الضد معطاة للغير، فقد أعطيت الولاية على الضد للغير بنفس كون حق الزوج بنحو الكلي في المعين، هذا معنى أن ولاية التعيين بيد الزوج، فإذا كان ولاية التعيين بيد الزوج تعيين بيد الزوج إذن لا ولاية للزوجة في تمليك هذا الزمان المنفعة المضادة والعمل المضاد في هذا الزمان على تقدير إعمال الزوج لولايته بتطبيق حقه في هذا الزمان، إذن فبتطبيق الزوج ينكشف لا محالة عدم الولاية للزوجة على تمليك المنفعة المضادة في هذا الزمان، إذن فالتضاد بين المملوكين والمتعلقين للملكية وهما العملان اللذان أحدهما في الزمان المعين والآخر في الجامع بين أحد الزمانين، التضاد بين العملين والمملوكين وإن لم يكن لكن التضاد بين الولايتين أو القدرة الشرعية أو الحرمة الوجوه الأخرى تكون موجودة بحسب الحقيقة، فتنتفي الصحة بملاك انتفاء الولاية وبملاك المحجورية أو بملاك الحرمة وعدم القدرة الشرعية ونحو ذلك من الأدلة. إذن فالتفصيل في غير محله، ففي كلتا الصورتين تكون الإجارة باطلة إذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع في شخص ذلك الزمان، لأن عين زمان الإجارة بذلك. أما إذا كانت الإجارة منافية مع مستوعبة منافية مع أصل الحق بلا تطبيق من قبل الزوج يكون باطلا، وإذا كان غير منافين إلا في فرض الإرادة ففي صورة الإرادة تكون الإجارة باطلتان، أي يستكشف بطلانها لا محالة. هذا كله في البحث الأول، وهو البحث عن مدرك بطلان الإجارة لعمل إجارة الزوجة نفسها لعمل تكون يكون منافيا لحق الزوج في الاستمتاع، إما مطلقة من أول الأمر أو إذا أراد الزوج تعيين حقه في أحد الأوقات في هذا الوقت كان منافيا معه. وجه البطلان اتضح ضمن أحد الوجوه السبعة المتقدمة. بعد هذا يقع البحث الثاني، وهو أنه الآن عرفنا وجه البطلان، خب بإجازة الزوج هل يكون تكون هذه الإجارة الباطلة صحيحة، وكيف تكون صحيحة؟ في الفرض الثاني الذي لا يكون الحق الإجارة منافية من أول الأمر إلا في طول إرادة الزوج وتعيينه، إذا لم يعين الزوج ذاك الزمان الاستمتاع عين زمانا آخر لا إشكال في صحة الإجارة من أول الأمر، لأنه لا وجه لبطلانها لا في حين انعقادها ولا بعد إرادة الزوج، إذ الزوج لم يرد زمانا منافيا لم يرد حقه في نفس زمان الإجارة الذي هو زمان الخياطة العمل المضاد لكي يقع المنافات بينهما، إنما الكلام فيما إذا كانت الإجارة في زمان مستوعب بحيث يكون منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع. هنا إذا أجاز الزوج بعد أن علم بالإجارة أن الزوجة قد آجرت نفسها لعمل مستوعب لتمام الوقت بحيث لا يبقى وقتا للاستمتاع لا يبقى وقت لحق الزوج، هنا الزوج أجاز رضي بهذا الإجارة، كيف تصح هذه الإجارة بعد أن كانت باطلة بالإجازة؟ تقدم أن بعض الأعلام حاول أن يصحح العقد الباطل هنا بالإجازة من قبل الزوج، الإجارة الباطلة من قبل من الزوجة بإجازة الزوج، من باب تطبيق مفاد ومضمون تلك الرواية التي وردت في العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه ثم علم به مولاه فأجازه. تلك الرواية كانت تقول إنما عصى لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، جعل هذا من صغريات تلك الكبرى، هذه الزوجة أيضا كأنها عصت زوجها في إيجار نفسها لعمل ينافي مع زمان الاستمتاع للزوج وحق الاستمتاع للزوج، فقد عصى حق الزوج عصت حق الزوج، فبالإجازة من قبل الزوج لها إذن ينتفي العصيان فيكون من قبيل العبد الذي تزوج بلا إذن المولى فإذا أجاز جاز. هذا البيان غير تام كما أشرنا فيما سبق، أن تلك الرواية تلك الكبرى المستفادة من تلك الرواية ليس المقام من تطبيقاتها، لأن موردها ما إذا كان التصرف الصادر من العاقد أو التصرف الوضعي الصادر يكون أن يكون تصرفا في ملك الغير في ملك المولى، إذا كان ذاك تصرفا في ملك الغير حينئذ يكون قد عصى ذاك الغير ويكون مربوطا بإجازته. ولهذا قلنا هناك لولا الرواية الخاصة أيضا هذه الكبرى ثابتة، والعبد مملوك نفسه أيضا مملوك للمولى، التزويج نفسه يعني النكاح والتزوج تزويج تصرف في نفسه وهو لا يملك نفسه، تصرفه في نفسه أيضا مملوك للمولى، نفسه أيضا مملوكة للمولى، فيكون أي تصرف بالتزويج بأي شكل في ماله أو في نفسه من التصرف في ملك المولى فبلا إجازة المولى وإذن المولى عصيان للمولى، فإذا أجاز ارتفع العصيان. العقد هناك يصح بالإجازة على القاعدة لأنه تصرف في مال المولى بلا إذنه عصيان، مع إذنه ليس عصيانا ويكون صحيحا لأنه بإذنه ينتسب مثلا وإجازته ينتسب هذا العقد وهذا النكاح أو البيع للمال إلى المالك الحقيقي وهو المولى فيكون صحيحا على القاعدة. أما هنا الإجارة التي آجرت الزوجة نفسها وهو مثلا آجرت نفسها للخياطة، للزوجة ملك للزوج، ولا العمل والمنفعة المضادة التي آجرت الزوجة نفسها لها ملك للزوج، فإن ما ملكته الزوجة بالإجارة للمستأجر إنما هو منفعة أخرى، عمل آخر غير حق الزوج، عمل آخر ومال آخر، هذا المال مضاد لا يمكن الجمع بينه وبين حق الزوج في التمكين مثلا. إذن فليس متعلق هذا العقد مربوطا بالزوج لكي يصح الإجارة بإذن المولى وبإذن الزوج ويتوقف صحته على إذن الزوج بهذا المعنى، لأن هذا ليس تصرفا في مال الزوج، هذا التصرف من الزوجة ليس تصرفا في مال الزوج وإنما تصرفا في ماله، في تصرفا في مالها نفسها، تصرفت الزوجة في مال نفسها، ملكت منفعة أخرى من منافعها وهي عمل الخياطة للمستأجر، وعمل الخياطة ملك لها، كان ملكا لها، غاية الأمر هذا الملك مضاد، هذا العمل مضاد، هذه المنفعة مضادة مع ما تستحقه ما يستحقه الزوج منها وعليها وهو حق التمكين مثلا حق الاستمتاع. إذن فتلك لم تتصرف في مال الغير. إذن فلا يقاس بمورد نكاح العبد نفسه، يعني نكاح العبد بلا إذن مولاه ثم إجازة المولاه، هناك المولى يجيز في شيء يكون له وهو نفس العبد، نفس العبد مملوك للمولى، فحين كما كان يمكن ابتداء أن يعقد له أو يمكن كان ابتداء أن يبيعه ويتصرف في نفسه وفي بالعقود والمعاملات أو في أموال العبد التي هي أيضا أموال للمولى، بقاء أيضا حينما يمضي تصرفا قد وقع من قبل العابد بلا إذنه أولا، يكون هذا حينئذ إمضاء من قبل المالك، إمضاء من قبل عقدا منسوبا إلى المالك لا محالة، فيصح على القاعدة بلا حاجة إلى تلك الكبرى، بدون تلك الكبرى أيضا يصح، أي تلك الكبرى ثابتة على القاعدة، أما هنا تلك الكبرى لا تنطبق بحسب الحقيقة، فذاك الواجب غير تام، لا بد من ملاحظة أنه كيف تكون الإجازة هنا موجبا للصحة بعد الفراغ عن أن الإجازة هنا ليس من قبيل إجازة المولى للعابد لنكاح العابد وتصرف العابد، ولا من قبيل إجازة المالك للفضولي، لأن تصرف المرأة هنا ليس تصرف الفضولي، تصرف الزوجة ليس تصرف الفضولي، لأن منفعتها المضادة لم تكن ملكا لزوجها، منفعتها أيضا ملك لها لا لزوجها، لم يكن الزوج يستحق عليها الخياطة ومالكا عليها عمل الخياطة لكي الآن يجيز يقول تصرفت في ملكي الآن أجيز بلا إذن، فبالإجازة يصح وينتسب التصرف إلى المالك، فليس المقام الإجازة في المقام من باب الإجازة في باب الفضولي بعد وقوع العقد على ملك الغير، إذ هذه المنفعة ليست مملوكة للزوج، ولا هو أيضا من باب إجازة المولى للعابد، فإن ذاك أيضا من تطبيقات الفضولي بالدقة. إذن فكيف تصح الإجازة، وكيف نفسر هذه الإجازة التي قال السيد الماتن وقفت على الإجازة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع، وقفت على إجازة الزوج، يعني بإجازة الزوج تصح. كيف تصح الإجارة بإجازة الزوج بعد أن كانت الإجارة باطلة وليس الزوج مالكا لمتعلق الإجارة، لكي يقال أن هذا من باب الإجارة الفضولية، كما لو أن إنسانا آجر منفعة آجر دار شخص ملك منفعة دار شخص فضولة للغيب ثم جاء المالك وعلم بذلك يجيز بالإجازة يصح. هناك على القاعدة تصح الإجارة بإجازة المالك، أما هنا لماذا يصح بعد أن لم يكن هذا مالكا؟ هنا التصحيح بالإجارة بحسب بالإجازة من قبل الزوج يمكن تخريجه بأشكال مختلفة بأحد وجوه تختلف هذه الوجوه باختلاف المبنى للبطلان، لبطلان الإجارة من دون إجازة الزوج. لابد أن نلحظ مبنى البطلان من دون إجازة الزوج ومع منع الزوج لنرى أنه بالإجازة هذا المبنى كيف يرتفع، هل يرتفع أولا أو لا يرتفع، ثم إذا ارتفع بأي نكتة حينئذ تكون الصحة. فلا بد من مراجعة تلك الوجوه فنقول. أما على الوجه الأخير الذي استقربناه وهو أن بطلان الإجارة يكون من باب عدم الولاية على التمليك، أن الزوجة بعد أن كانت قد ملكت المنفعة المضادة للزوج بعقد النكاح السابق ليست لها ولاية أخرى لكي على التمليك لكي تملك المنفعة المضادة بعد ذلك للمستأجر بإجارة منفعة الخياطة. إذا كان هذا وجه البطلان الذي قلنا أن هذا بابه باب المحجورية، محجور عليها الزوجة بل كل إنسان على بلحاظ المنافع المضادة ليس له ولايتان وضعيتان، ولاية واحدة إذا أعملها ارتفع موضوعها لا ولاية بعد بالنسبة للعمل المضاد والمنفعة المضادة. يكون حينئذ باب إجازة الزوج هنا من قبيل إجازة الدائن الديان للمحجور للمفلس، أو إجازة من قبيل إجازة المرتهن للراهن في باب بيع الرهن. إذا أجاز المرتهن يصح البيع، قبل الإجازة لا يصح رغم أن الراهن مالك للعين المرهونة والمفلس مالك للمال لماله، لكن لأنه محجور عليه إما بعقد الرهن أو محجور عليه بإفلاس حينئذ لم يكن له الولاية على التصرف والتمليك. خب إذا أجاز الذي كان له الحق أجاز ورفع هذا الحجر الناشئ من الرهن والمرهونية أو الناشئ من الإفلاس، أجاز الدائن أجاز المرتهن، حينئذ يكون هذا العقد والتصرف نافذا، لأن الذي لا بد منه الذي لا بد منه في باب الحجر أن يكون هذا الإنسان قادرا ووليا على التصرف حين الأداء، يعني لا بد هنا من التفصيل أن يقال تارة نشترط عدم الحجر حين العقد بحيث عند العقد لا بد أن لا يكون هذا الإنسان محجورا عليه، إذن هنا تبطل هذه الإجارة. بالإجازة أيضا لا يصح لأن الإجازة لا يجعل حين الإجارة الإجارة وقعت من الوليد، بل حينما وقعت الإجارة من غير من المحجور عليه. وأما إذا قلنا أن المانع وهو المحجورية في العين الناشئ من الرهن أو الناشئ من الإفلاس، هذه خصوصية توجب عدم طلقية الملك كما هم هكذا يجعلونه في ذكروه في شرائط العوضين، كأن الملك لابد أن يكون طلقا لا يكون متعلقا لحق الغير ولا يكون محبوسا مرهونا. خب وهذا شرطه كلما ارتفع الرهن، وهذا من شرائط العوضين بحسب الحقيقة لا من شرائط العقد، ليس مربوطا بالعقد، فيكون حين الأداء وحين التحقق زمان العمل إذا كان الذي هو زمان الإجارة زمان. إذا كانت هذه المحجورية وعدم الطلقية والحق المتعلق بالغير قد ارتفع إما بفك الرهن أو بإذن المرتهن أو إما بدفع دين الغرماء أو بإجازة الغريم والدائن، ارتفعت هذه المحجورية في العين أو عدم الطلقية في العين، تكون المعاملة حينئذ صحيحة، لأن هذا شرط من شرائط العوض، فلا بد من توفره حين تحققه، وحين التحقق هو قبل مجيء زمان العمل وزمان الإجارة وتسليم العمل والمنفعة المستأجر عليها، تكون الطلقية حاصلة وموجودة فتصح. تصح لا من باب أن هذه الإجازة إجازة المالك، بل من باب أن هذا يرفع بحسب الحقيقة موضوع البطلان، لأن يرفع يحقق شرط الصحة، فإن شرط الصحة عدم محجورية أو عدم الشرط كون الملك طلقا في زمان تحقق الملك خارجا أو في زمان إعطاء ملك الغير في المقام زمان الإجارة زمان تنفيذ الإجارة، وهذا متحقق. فلو اشترطنا عدم المحجورية في صحة العقد وقلنا أنه لا بد من هذا الشرط أن يكون تكون الولاية وعدم المحجورية حين العقد موجودة بالإجازة اللاحقة، لا يتحقق هذا، فالعقد باطل. تحقق من مع المحجورية والإذن فيما بعد لا يرفع المحجورية إلا من زمانه لا من قبل. وإن جعلنا الشهادة شرطا في العوضين وأن هذا مانع من تحقق المعاوضة لأنه يشترط أن يكون الملك طلقا، فهذا شرطيته ليس بأكثر من هذا المقدار، أنه زمان العمل وملك المستأجر على الأجير العمل في ذلك الزمان لابد أن يكون عمله طلقا، وهذا عمله طلق بالإجازة، أصبح عمله الآن الذي جاء زمان الإجارة عمله عملا طلقا ليس متعلق حق الغير. ملك له لأنه من الأول قلنا المنفعة ضد ملك للزوجة، ملك للزوجة، وملك طلق ليس فيه حق الغير لأنه أجازة، وبالإجازة ارتفع حق الغير الذي كان نحو قيد ومحدودية في هذا الملك أو نحو حجر في هذا الملك، ارتفع الحجر عن الملك. هذا على هذا المسألة. والصحيح هو الثاني، يعني في باب بيع المرتهن في بيع الراهن أو بيع المفلس، الإجازة اللاحقة من قبل المرتهن أو من قبل الدائن، الإجازة تكون موجبة للصحة على القاعدة بلا حاجة إلى تجديد العقد، على بحث تقدم لعله في البحوث العامة عن العقود هناك قلنا أن هذه الموارد كموارد الفضولي بعد الإجازة تكون الصحة فيها على القاعدة. هذا على هذا المبنى. وأما لو قلنا بالبطلان، بطلان الإجارة بالوجه الأول وهو حرمة العمل الضد وكونه غير سائغ حين العقد، بعد لم يكن الزوج قد أجاز فالعمل كان محرما ولو بالحرمة الغيرية، بعد ذلك بعد عقد الإجارة واطلاع الزوج على ذلك أجازه، هنا الحرمة ارتفعت، الحرمة ارتفعت بعد العقد لا قبل العقد. هل يصح هذا العقد؟ نعم يصح هذا العقد، لأن الحرمة أو إباحة العمل على القول بشمولها للحرمة الغيرية، الإباحة التي هي شرط في العمل في صحة الإجارة، إباحة العمل حين العمل لا إباحة العمل حين الإجارة، إباحة العمل حين الإجارة ليس شرطا، إباحة العمل حين العمل يكون شرطا. فلو كان زمان الإجارة العمل محللا لكن زمان العمل العمل محرم، الإجارة باطلة، وكذلك العكس، لو كان زمان الإجارة العمل محرما لكن زمان العمل العمل محللا، الإجارة صحيحة هنا من هذا القبيل، فيكون الإجازة في المقام كاشفا عن عدم المانع من أول الأمر، لأن إباحة المنفعة وإباحة العمل التي هي شرط في الصحة، إباحة العمل في زمان أداء العمل لابد أن يكون مباحا، وهذا موجود في علم الله في لوح الواقع، لأن الزوج واقعا سوف يجيز فبإجازته ينكشف أن هذه الإجارة من أول الأمر كانت متعلقة بعمل في وقته مباح، وإن كان لو كان يريد أن يوقع ذاك العمل قبل وقته كان حراما، قبل الإجازة كان حراما ذاك، لا يضر تلك الحرمة. إذن فعلى القول بالوجه الأول والمبنى الأول الصحة يكون من باب ارتفاع أيضا موضوع البطلان والكشف عن صحة من أول الأمر، فالإجارة تكون صحيحة من أول الأمر، والإجازة هنا ليس تصحيحا للعقد من حين الإجازة كما على القول كما على المبنى السابق، وكما بناء على تطبيق تلك الكبرى إذا أجاز جاز، إنما عصى سيده فإذا أجاز جاز، أو في الفضول، في الفضول الإجازة تصحيح للعمل من حين الإجازة، أما هنا على هذا المبنى ينكشف صحة العمل من أول الأمر، هذا بابه باب الصحة الواقعية الحقيقية الثابتة من أول الأمر، لا أنه باب الصحة في الإجازة، وهذا يفترق عن ما سبق كما هو واضح. هذا على هذا القول. القول المبنى الثالث أنك يكون مبنانا في البطلان الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة، وهو أنه المنفعتان المتضادتان لا ملكية لهما معا، فلا يصح إجارة المنفعة الضد بعد أن قد ملك الضد الأول في عقد سابق، لأنه غير مالك لهذه المنفعة، ليست له ملكيتان بل ملكية واحدة أعطاها للأول. إذا كان هذا هو المبنى فبالإجازة بحسب الحقيقة سوف يصبح هذه تصبح الزوجة مالكة للمنفعة المضادة وهي الخياطة، لأن وجه عدم الملكية هو حق الزوج، فإذا أجاز أصبح مالكة، أصبحت مالكة، فيدخل حينئذ في من باع شيئا ثم ملكه، من باع شيئا ثم ملكه حين العقد الإجارة لم يكن مالكا له، لأنه بعد لم تكن إجازة من الزوج، فالعقد حينما وقع وقع على منفعة وعمل غير مملوك، لكن بعد العقد حينما أجاز الزوج أصبح مالكا، هذا أصبحت الزوجة مالكة لهذا العمل الذي ملكه بالإجارة الثانية، فيكون ممن باع شيئا ثم ملكه بعد البيع، حين البيع لم يكن مالكا له، بعد البيع ملكه، كذلك هنا حين الإجارة لم تكن مالكة لهذا العمل، كان العمل مثلا مملوكا للزوج أو لم يكن ملكا لها أصلا، بعد الإجازة أصبحت مالكة لهذا العمل، فإن قلنا أن من باع شيئا ثم ملكه هذا يكون نفس ملكه لذاك المبيع كافيا للصحة بلا حاجة إلى الإجازة، هنا يكفي للصحة، لا يحتاج إلى إجازة، يعني إجازة من الزوجة أن تجيز الإجارة السابقة من جديد لا تحتاج إلى إجازة، يكفي إجازة الزوج حينئذ في صحة العمل، وإن قلنا بالحاجة إلى الإجازة كما هو المشهور فلا بد من إجازة ثانية من الزوجة للإجارة على الخياطة مثلا، وإن قلنا بالبطلان على كل حال لا تصح حتى بالإجازة كما هو قولون في من باع شيئا ثم ملكه، قول ثالث حينئذ هنا الإجارة لا تصح أيضا، لأنه الإجازة من قبل الزوج غايتها تجعل الزوجة مالكة، لكن هذا ملك بعد التمليك، والملك بعد التمليك لا يفيد في صحة العقد السابق ما لم تنشئ عقدا جديدا وإجارا جديدا، هذا على هذا المبنى. وأما بقي مبنى آخر وهو مبنى المحقق الإصفهاني الذي يقول بلزوم ببطلان الإجارة لعدم القدرة على التسليم، وأن يكون مبنى عدم شرطية القدرة عدم القدرة على التسليم لزوم الغرر من عدم القدرة على التسليم، إن جعلنا هذا هو السبب في بطلان المعاملة، وهذا السبب أيضا بإجازة الزوج هذا السبب سوف هذا السبب للبطلان لا يرتفع، لأنه حين العقد لم يكن قادرا على التسليم، والغرر الذي ينشأ من عدم القدرة على التسليم ميزانه زمان العقد لا فيما بعد، فالغرر كان لازما حين العقد، بعد ذلك يجيز هذا لا يرفع الغرر الموجود في زمان العقد والذي عدمه شرط في الصحة، فالإجازة التي تأتي بعد ذلك لا يرفع المانع من بطلان الإجارة التي هي الذي المانع هو لزوم الغرر الناشئ من عدم القدرة على التسليم في زمان الإجارة. نعم لو كانت تعلم بأن الزوج سوف يجيز، لو كانت تعلم بأن الزوج سوف يجيز أو أنها هي قادرة على أن يأخذ الموافقة من الزوج، أو كان المستأجر يعلم أن هذه الزوجة سوف تعصي زوجها ولا تعمل بحق الاستمتاع للزوج، حينئذ لا غرر. فيما سبق أيضا قلنا أنه في مثل هذه الحالة لا يوجد غررون، سواء أجاز بعد ذلك أو لم يجز. إذن فعلى هذا المسلك أيضا سوف تكون النتيجة مربوطة بزمان العقد، وأنه هل يطمئن ويوثق من تحقيق هذا العمل ولو نتيجة العصيان، بناء على العصيان من قبل الزوجة لزوجها أو لا. فإذا كان يطمئن بذلك فالعقد صحيح سواء أجاز أو لا، وإذا كان لا يطمئن فالغرر موجود سواء أجاز بعد ذلك أو لم يجز. فالإجازة اللاحقة على هذا المبنى لا تكون مؤثرة في تصحيح العقد الإجارة الواقعة من قبل الزوجة. إذن فوقفت على إجازة الزوج، هذا الوقوف يختلف باختلاف المباني، على بعض المباني لا يقف على إجازة الزوج، كما أنه حينما يقف على تقف الصحة على إجازة الزوج، مدرك ومبنى هذا الوقوف ومعنى هذا الوقوف يختلف، فإنه في بعضه يكون من باب ارتفاع تحقق الموضوع في بقاء، في بعضه يكون من قبيل الكشف عن وجود الموضوع والصحة من الأول حدوثان بالبيان الذي تقدم. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة الرابعة عشرة، ويأتي المسألة الخامسة عشرة إن شاء الله.